ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 20 من شهر 5 سنة 2024. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى بسبب تجدد القصف المدفعي في الفاشر وقصف جوي في نيالا يؤدي لإصابة مواطنين. المبعوث الأمريكي يكشف عن اتصالات متكررة مع طرفي الحرب، ووزير الخارجية البريطاني يدين هجمات الجيش والدعم السريع بالفاشر. الجيش يسقط طائرتين مسيرتين في الفاو وتعليق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية إلى أجل غير مسمى. نفوق مئات الحيوانات في معسكر كلمة بسبب الجوع وانطلاق العام الدراسي في الشمالية وغرب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجدد القصف المدفعي في الفاشر صباح اليوم الاثنين للأسبوع الثاني على التوالي، وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن القصف طال الأحياء الشمالية والشرقية ومحيط قيادة الجيش. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن بعض القذائف سقطت في الأحياء السكنية مما أدى لمقتل وإصابة مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الأوضاع الإنسانية في المدينة تشهد تردي غير مسبوق، مشيرين إلى الارتفاع الكبير في الأسعار مع شح في المواد الأساسية بجانب الشح في المياه. وكشف مواطنون من شرق السودان لراديو دبنجا أن المضادات الأرضية للجيش أسقطت مسيرتين في الفاو صباح اليوم الاثنين. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
التدوين ده بدأ من الصباح اتجاه القيادة العامة، لأن هنا من محلنا هنا نشوف دخاكين فوق، دخان فوق على القيادة على جامع السلطان وكده. شوية المسألة دي بعد فترة قصيرة تحولت على السوق الكبير، وقعت في السوق الكبير ده في لقى الناس في المطعم قتل كمية كبيرة منه.
كشف المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم عن اتصالات يومية تجريها الحكومة الأمريكية مع الجيش والدعم السريع، وطالبهما بوقف القتال في الفاشر مع زيادة عدد القتلى، بجانب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الصراع. وأعرب المبعوث عن استعداد حكومته لقبول أي مبادرة ذات مصداقية محلية أو دولية لإيصال المساعدات الإنسانية في الفاشر ومناطق دارفور الأخرى. وكانت الخارجية السعودية قد نشرت بيانا قالت فيه أن بيريلو أجرى مباحثات في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخارجي بحضور السفير السوداني في الرياض. شن الطيران الحربي غارة جوية عصر الأحد على مناطق في نيالا ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وكشف شهود عيان أن القصف جرى بواسطة طائرة أنتينوف حلقت في سماء مدينة الفاشر قبل أن تقادر إلى نيالا. وأضاف مواطن من نيالا في هذا الخصوص:
والله طيران دق أسي قبل نص ساعة تقريبا في نيالا في العمارة هنا، أصيب بيت فاضل واحترقت عربة بفلو، قد يكون فيها شريحة فيها جهاز فيها حاجة زي ده.
تواصلت حركة نزوح المواطنين الواسعة في الفاشر مع استمرار المعارك للأسبوع الثاني. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح 557 أسرة من الأحياء الجنوبية الشرقية المتضررة منذ الأربعاء الماضي وحتى الجمعة. وصلت 207 أسرة منها إلى محلية دار السلام، بينما لجأت أسر أخرى إلى مواقع مختلفة داخل محلية الفاشر. من جهتها أكدت قوات الدعم السريع في بيان مساء الجمعة استعدادها لفتح مسارات آمنة لخروج المواطنين من الفاشر. وأضاف المتحدث باسم الدعم السريع:
إن الاحتماء وراء المواطنين العزل وإجبارهم على البغاء داخل الأحياء السكنية التي يتوارى فيها المرتزقة وكتائب الفلول يشكل جرائم ضد الإنسانية وانتهاك لقوانين الحقوق المدنية.
أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في الفاشر، كما أدان في الوقت نفسه القصف الجوي والعشوائي الذي تشنه القوات المسلحة، داعيا الطرفين لوقف ذلك، كما طالب الدعم السريع بإنهاء الحصار المفروض على الفاشر. وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان على موقع الوزارة، أعرب عن قلقه البالغ عزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن بعض أعمال العنف في دارفور لها دوافع عرقية، وأوضح أن العنف المستمر في دارفور قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. أسعر توقيع رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ورئيس الحركة الشعبية الشمال عبد العزيز الحلو أمس السبت في نيروبي على إعلان نيروبي ردود فعل واسعة ومتباينة، ونص الإعلان الذي وقعته الأطراف بشكل ثنائي على دعوة الطرفين المتحاربين وقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا للوقف الدائم للحرب، كما دعا للتعاون الجاد وبإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية بما في ذلك منبر جدة، كما نص الإعلان على الوحدة الطوعية للسودان على أساس الحكم الديمقراطي اللامركزي وتأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة تفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة، كما دعا لتأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
حظينا بفرصة جيدة لمناقشة الأوضاع خلال اليومين الماضيين، وناقشنا خلالها تحديات الوضع الحالي، واستعرضنا وجهات النظر حول جذور الصراع، وتوصلنا إلى اتفاق متميز أطلقنا عليه إعلان نيروبي.
أكد حزب الأمة القومي أن إعلان نيروبي تضمن قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري، خاصة طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم وإجازتها بواسطة برلمان منتخب. من جانبها رحبت الجبهة الثورية السودانية بإعلان نيروبي واعتبرته خطوة مهمة في اتجاه توسيع قاعدة الكتلة الرافضة لاستمرار الحرب بالسودان. من جهته قال نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق أن أهم بنود الإعلان هو تأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة تفضي إلى جيش مهني وقومي واحد، وأضاف: مواطنون في استطلاع أجراه راديو طبنجا،
المعنية الدولة هي قرار، أنا أصوت إنه قرار الصح.
هذا الرجال الثلاث هم الذين يحققون مصير الشعب السوداني.
سبب المشاكل ليس دينيا وإنما قبليا وعرقيا وحقديا.
نعم لوقف الحرب، نعم لانسياب المعنيات الإنسانية، لكن علاقة الدين بالدولة ليست من اختصاص أفراد أو جماعات.
حمدوك ده حارب الدليل.
أعلن وزير خارجية جنوب السودان عضو الوساطة رمضان عبد الله يوم الأحد عن تعليق المفاوضات بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إلى أجل غير مسمى. وقال وزير خارجية جنوب السودان رمضان عبد الله في تصريحات صحفية أن الجلسة المشتركة التي عقدت اليوم في جوبا هي آخر جلسات هذه الجولة، وقال أن الوساطة قررت رفع الجلسات لتعود الأطراف إلى قيادتها لمزيد من التشاور والتباحث حول بعض القضايا الفنية. وكانت الحركة الشعبية أعلنت تمسكها بتوصيل المساعدات لجميع المناطق المتضررة. وأضاف وزير خارجية جنوب السودان رمضان عبد الله في هذا الخصوص:
اليوم قررنا أن يكون هذه الجلسة التي انتهت قبل قليل كآخر جلسة في هذه الجولة، ولكي نترك الأطراف التباحث والتشاور مع قياداتهم المختلفة حول طبيعة بعض القضايا الفنية التي أثيرت.
كشفت إدارة معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور عن نفوق 2850 حمار خلال شهر بالمعسكر بسبب انعدام الغذاء. وقال الشيخ موسى بحر أحد قيادات المعسكر لراديو دبنجا أن إدارة المعسكر نظمت حملة لحرق الحمير النافقة يومي الأربعاء والخميس الماضيين في 40 موقعا. وأضاف الشيخ موسى بحر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وصارت النازحون يموتون جوعا يوميا بالعشرات، من بينهم أطفال بسوء التغذية والأجهزة وكبار السن، ولا سيما النساء الحمل. وقد انتقل الوباء إلى حيواناتهم المعلوفة، حيث قضى بالموت على عدد 2850 حمارا.
كشفت لجان مقاومة الحصاحصة عن مقتل أبو بكر يوسف عليه بقرية واتسولفاب ريف محلية الحصاحصة، وهو مسؤول معسكر التعبئة والاستنفار بالقرية من قبل قوات الدعم السريع. وفي الخرطوم كشفت لجان مقاومة كرري عن مقتل 11 شخصا في حي المنارة يوم السبت بسبب القصف العشوائي من قبل قوات الدعم السريع، منهم من أبناء الحي وبعضهم كان يقف لانتظار المواصلات، وغيرها من الإصابات ومن تدمير جزء في بعض المنازل ومسجد مفتاح الخير بحي المنارة. وفي شرق السودان دشنت لجان مقاومة القضارف حملة إعلامية للمطالبة بإطلاق سراح 5 من منسوبيها من قبضة السلطات، وأضاف ممثل لجان مقاومة القضارف في هذا الخصوص:
الآن لجان مقاومة ولاية القضارف لديها 5 أفراد، أحدهم منذ 2023 نوفمبر هو داخل السجون ولم توجه لهم أصلا تهم. الفترة دي فترة طويلة جدا جدا من دون توجيه تهم، وهي مرفوضة بالنسبة لنا لأنها منافية للقوانين والأعراف.
يعاني النازحون جراء الحرب بمدينة أبو جبهة بولاية جنوب كردفان من أوضاع إنسانية مأساوية، وقال السكرتير العام لمنتدى شباب أبو جبهة الأمين جبريل لراديو دبنغا أن المدينة تأوي 7000 نازح في 11 مركز إيواء يعيشون أوضاع إنسانية قاسية، ودعا المنظمات للتدخل العاجل وتقديم المساعدات لهم. وأضاف في هذا الخصوص:
مدينة أبو جبهة منذ اندلاع الحرب توافد إليها النازحين من الخرطوم ومدني وأخيرا من خور الدليب وهبيلة وأم رعبة. المراكز الآن هي ما يقارب 11 مركز يضم 6,000 ولا 7,000.
ارتفعت أسعار السلع في الخرطوم بصورة متزايدة مع شح في بعض السلع الأساسية، وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنغا أن الخرطوم تشهد شحا وندرة في دقيقة المخابز، كما تشهد المدينة انعداما تاما للبن المجفف بجانب شح في العدس والأرز مع ارتفاع أسعاره. وأضاف في هذا الخصوص:
ارتفاع كبير لأسعار السلع الغذائية في العاصمة الخرطوم، بعد السكر ارتفع سعر الجوال إلى 50 كيلو إلى 150,000، وسعر الكيلو الواحد 4,000 إلى 3,000 في بعض المناطق.
شكل لاجئون في معسكر ملح بشرق تشاد من تزايد معدلات الإصابة اليومية بالنزيف في الأغشية المخاطية مصاحبا بحمى عالية وسط الأطفال بين 2 إلى 5 سنوات. كما انتقد اللاجئ دكة محمد في حديث لراديو دبنغا الغرامات الباحظة التي تفرضها السلطات لمرتكبي الجرائم البسيطة، ونبه إلى استمرار شح المياه. وفي الأثناء نجا لاجئان سودانيين من معسكر ملح الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشات من الموت حرقا بسبب اندلاع حريق في نادي مشاهدة قضى على جميع محتوياته يوم السبت. وأضاف اللاجئ دكة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
ظهور النزيف من أغشية المخاطية بكمية في المعسكر، أقل شيء في اليوم في زي 3-4 طفل بيظهر فيه النزيف من الأنف والنزيف من الأسنان.
الخبر الأخير في النشرة: انطلق العام الدراسي اليوم الأحد في الولاية الشمالية وغرب كردفان، وكشف معلمون من أمتشاك بمحلية القضية في غرب كردفان عن استعدادهم لاستئناف الدراسة رغم الظروف المعروفة. وكشف مدير المركز الصحي بإدارية أمتشاك التابعة لمحلية القضية بولاية غرب كردفان، كشف أن المنطقة تشهد تدهورا كبيرا في الوضع الصحي، مشير إلى تسجيل المركز الصحي 14 حالة تسمم غذائي بالمنطقة. وقال مواطنون لراديو دبنغا أن قوات الدعم السريع اعتقلت صباح الأحد صاحب شبكة ستار لينك بتهمة التعاون مع الجيش، وصادرت الجهاز من المحل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنغا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقة لاستطلاع جريناه وسط المواطنين عبر منصات راديو دبنجا بشأن إعلان نيروبي الذي وقع عليه كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وتناول الإعلان عدد من القضايا من بينها المطالبة بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الغذائية، كما دعا الإعلان أيضا إلى تشكيل دولة علمانية والوحدة الطوعية وتأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة.
علمانية الدولة هي قرار أنا بصوت إنه قرار صح.
هذا الرجال الثلاث هم الذين يحققون مصير الشعب السوداني.
سبب المشاكل ليس دينيا وإنما قبليا وعرقيا وحقديا.
نعم لوقف الحرب، نعم لانسياب المعنيات الإنسانية، لكن علاقة الدين بالدولة ليست من اختصاص أفراد أو جماعات.
حمدوك ده حارب الدليل.
ونستضيف في نهاية هذه الحلقة المحلل السياسي الأستاذ أبو زر علي الأمين، وحنبدأ بآراء المواطنين.
هذا الرجال الثلاث هم الذين يحققون مصير الشعب السوداني، والحمد لله على كل حال. شكرا لكم.
عبد الكريم احمد عبد الكريم مواطن سوداني. الموضوع المعني للدوله هي قرار الحقيقه، انا بصوت انه قرار الصح وشكرا لكم.
أنا أحمد عبد الله، تعليقي للاتفاق الحصل في نيروبي، نعم لوقف الحرب، نعم لانسياب المعنيات الإنسانية، لكن علاقة الدين بالدولة ليست من اختصاص أفراد أو جماعات أو حزب أو حركات بعينها. أنا عن نفسي أقول لا للعلمانية، لا لعلمانية الدولة، وأنا كمسلم أنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية كما جاء في الكتاب والسنة. إذن من الواجب تأجيل منح علاقة الدين بالدولة لحين قيام مؤسسة تشريعية منتخبة تمثل رأي الشعب السوداني.
برأيي الشخصي أنه حتى لو تم تفعيل الدولة العلمانية سيظل السودان في مشاكله، لأن سبب المشاكل ليس دينيا وإنما قبليا وعرقيا وحقديا وأشياء أخرى لا علاقة لها بالدين. في الدين السودانيين متفقون كلهم على دين الإسلام وإلا القليل النادر، وهذه ليست مشكلتنا، مشكلتنا في القبليات والجهويات، هنا يمكن التعديل. لكن حتى لو أصبحت علمانية وشيوعية وأي لا يمكنها حل أزمة أصلا.
نحن كمواطنين كلنا على قدر المسؤولين، لازم يقيف الحرب، نحن كلنا بنعضي عليها بالنوازي، إن شاء الله ربنا يوقف هذا الحرب اللعينة. وبعد ذكروا برضو إزالة العوائق أمام العون الإنساني، فلا بد إنه الجهتين دعم سريع أو إيش، لا بد إنه يخطوا الكرة وطا ويضعوا إنه الإنسان البسيط ده يحتاج لبعض المساعدات الإنسانية، فيجب فتح الممرات لكي ينداح العمل الإنساني وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء الناس المنكوبين من هذه الحرب اللعينة، وكذلك تأسيس تناول وتأسيس منظومة عسكرية أمنية جديدة. فلا بد إنه نحن بنرى لا بد من الجهتين، إنسان نظيف، إنسان سوداني، إنسان له قيمة غيرة على الوطن، ناهيك عن انه الناس اللي بتشرزموا الى الادعاءات العنصريه، الناس دي يبعدوهم تماما ويجيبوا ناس اكفاء، ناس كويسين، انه زي ما قال يقودوا السودان ده الى الامام، سواء كان من الجهتين ناس يعني محايدين، لابد انه يطلعوا السودان ده برا الامان. مساله علمانيه الدوله، انه هم اتفقوا وفق علمانيه الدوله، يا جماعه نحن نقول الحقيقه. فالمسألة بتاعت العلمانية في تقديري أنا بقول ما بتعمل لنا أي حاجة. الآن الحاجات اللي بتمشي ذبح بني آدم ويطلع أحشاءه أو حاجات يعني لا يرضاها الرسول ولا الله سبحانه وتعالى، فدي يا جماعة أعوذ بالله منها، نحن دي والله دي مشيمة، شيمة ناس مسلمين. المسألة بتاعت إنه العلمانية إذا بتوحد كل السودان على بئرة على بكرة أبوهم، نحن والله فلتجي العلمانية أفضل من إنه يسوقونا بإنه هم مسلمين وهم.
أنا شايف خطوة عبد العزيز أو دكتور عبد الله حمدوق ودكتور عبد الواحد محمد نور، أنا شايف الخطوة دي خطوة جميلة ومبادرة جميلة جدا، لأنه تنهي معاناة الشعب السوداني في الخارج والداخل، ونتمنى الحرب تجيف والله. لأنه ما بزود دار الحرب، والحرب منا ما في أصلا عمر الجيف بعدها يحصل عمر. ربنا يجيب الأواجب إن شاء الله سليمة ويصلح حال البلد، وربنا يعالج إن شاء الله المشاكل في السودان كلها، والسلام يقوم في السودان كله.
طبعا توقيع عبد الواحد محمد نور ودكتور عبد الله حمدوق وعبد العزيز آدم الهيلو، توقيع لوقف إطلاق النار، هي خطوة مهمة جدا مبدئيا، لكن السؤال ما زالت بيطرح نفسه، كيف يكون اللي هي الأطراف المتنازية للوقف الحربي واللي هي دخول لمفاوضات في الجدة، اللي هي دي هي السؤال المهم جدا، يعني هم كيف يقدروا إنه شنو يقلوا إنه الطرفين دول اللي هي يتحصلوا للقناعة التامة على إنهم اللي هي شنو دارين خير لبلدهم وللمواطنين وغيرهم ذلك. ومعروف ان عبد الواحد والدكتور عبد الحمدوق وعبد العزيز عالمين طبعا ناس وطنيين وعايزين خير لبلدهم، لكن السؤال ما زال كيف الاطراف المنازعه يتركوا اللي هي شنو الحرب واللي هي شنو يدخلوا في مفاوضات الجده. وشكرا.
والله حمدوك ده يا حبيبي تعليقاتي والله حارب الدليل وقابض بره في الدول البر ديل هناك ويجيب في الحلو ويجيب في هناي ويمشي إسرائيل ويجيب في الأوروبيين ويجيب في هناك ما يجي السودان عادين كذي يحلوا المشكلة دي هنا في السودان شنو كل مساعي جايين بحاجة دي أنا إحنا في شنو الدنيا حرب وموت وضرب وكلام فارغ هو نعمل ونسوي وبتاع وهناي وهالومة وجرة وبتاع هو كان بيعمل حاجة اللي وقف ناس الدعم السريع ديل اللي يوقفهم اللي يطلعوا من البيوت يطلعوا من المناطق يخلوا المواطنين يدخلوا الأشياء الجيش ملتزم بالاتفاقية بتاع الجدة ده التعليق بتاعنا احنا بنقول لكن الله حمدوك ده لا في ساي بس في الهواء بس انا بقول لا في الهواء ومعاه الحلو الحلو الاثنين دي لافين في الهواء.
ننتقل الآن للمحلل السياسي أبو زرع اللمين للحديث عن رأيه في إعلان نيروب.
جملة ملاحظات أساسية منها أنه واضح أنه تقدم لم تنجح في استقطاب الحلو وعبد الواحد والحكاية دي يعني طالت واستطالت ودي يعني من المرحلة الأولى يعني من المرحلة بتاعت أول تغيير عجزت قوى التغيير قبل حتى ما ينهار التحالف الأول فأنا تستقطب الغائدين ديل وعملت مجهودات كبيرة معهم واضح أنه الموضوع ده مستعصي لدرجة يعني تستدعي وقفة كبيرة أولا لأنه زي ما قلت طيلة التاريخ من منذ اندلاع الثورة لن تنجح قوى التغيير بكل مراحل تشكلها وتغيرات اللي حصلت لها عشان تستقطب هذين الرجلين كويس وكذلك في تقدم برضو ما نجحت وده شكله يستدعى أنه يعني يتم التعامل مع الغائدين ديل بشيء من التغيير في تايتل في تايتل التقدم أو في كتلة ما عبر كتلة التقدم بل باعتبار حمدوك رئيس وزراء سابق رغم أنه هو حتى كرئيس وزراء سابق هو رئيس وزراء مستقيل وحتى فترة دي فيها كثير جدا من التعليقات المتعلقة بشخصه ودي أفتكر أنها برضه دي النقطة الثانية في اللي بتستدعي ملاحظة كبيرة في شخصية حمدوك اللي هي برضو من الملاحظات أنه في محاولة بعد كل الفترة الطويلة ما توقع أي شيء أو ما في أي حاجة مشت لقدام مع عبد الواحد والحلو خاصة من طرف والتغيير وعداك تقدم واضح أنه في تسريع للقصة دي والتسريع ده سببه الحوار اللي حصل مع الكباشي في جوبا وده كان المحفز كويس في الصراع لأنه واضح أنه الحرب دي ما عندها يعني بس معارك في الميدان يعني ما عندها بعد ميداني بس عندها كمان بعد سياسي. الملاحظة الثالثة والأخيرة هي تفسيرية أكثر من أنها يعني تحليلية اللي هي دي محاولة لمحاكاة تجربة جون غرينغ في تمرير قضية أو قضية الانفصال وتغيير المصير بالتحديد قضية تغيير المصير يمررها بقبول كل القوى السياسية واللي هو دي ما نجح فيها إلا بالجلوس منفرد مع كل حزب وده المرر في النهاية لأنه في النهاية أنت ما حتقدر تغير المصير لأي دولة أو أي جزء إلا مع من هو في السلطة يعني فبالتالي هو أنجز الحكاية دي وبعد ذلك لما وصل للمرحلة بتاعت التفاوض قدر يفرضها لأن مع السلطة لأن بعد ذلك حتى السلطة ما هتقدر تناور برفض القوى السياسية الأخرى أو الجماهير باعتبار أن الأحزاب بتعبر عن الجماهير في الشكل الورثناوي من الاستعمار الإنجليزي وبالتالي كل الجنغان وقع معهم منفردين على قبول بحق تغيير المصير للجنوب وأتم القصة دي بتوقيع الذات مع السلطة في نهاية الاتفاقية نيفاشا المشهورة يعني اتفاقية السلام المشهورة.
في ختام هذه الحلقة بنشكر المواطنين اللي كانوا معنا من مختلف أرجاء البلاد وأدلوا برأيهم حول إعلان نيروبي وبنشكر أيضا المحلل السياسي أبو زرع علي اللمين على الإفادات المهمة وبنقول لكم إلى اللقاء.
انتباه 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 نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة. نخصص هذه المساحة الخاصة للحديث عن التطورات التي شهدتها العاصمة الكينية نيروبي في يوم السبت الماضي، حيث تم التوقيع على إعلان سياسي ما بين حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق، كما وقع إعلان آخر ما بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. للحديث عن تفاصيل هذه الاتفاقيات ومضامينها ومراميها، يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد محمد عبد الرحمن الناير، الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان. سيد الناير، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد سعيد، وتحية لكل مستمعي راديو دبنجا على امتداد الوطن الحبيب.
طيب، يمكن السؤال الأول اللي بيجي لذهن أي ذول، يعني لماذا تم توقيع اتفاقين منفصلين بدلا عن اتفاق واحد بين ثلاثة أطراف؟
نعم، هنالك دار لغط كثيف حول هذين التوقيعين، وهنالك عدة تساؤلات مشروعة من كثير من الناس. أولا، حركة جيش تحرير السودان وقعت مع الدكتور عبد الله حمدوك بصفته رئيس الوزراء السابق وليس رئيسا للتقدم، لجهة أن حركة جيش تحرير السودان وفي إطار خطابة اللي ردت لتقدم أوضحت بأنه الحركة بتزعى إلى تكوين أكبر جبهة وطنية لإيقاف وإنهاء الحرب، وهذه الجبهة يجب أن تتجاوز كافة الاصطفافات والتحالفات السابقة. أيضا التقت الحركة مع السيد جعفر المرقني بصفته نائبا لرئيس الحزب الاتحادي وليس رئيسا للكتلة الديمقراطية، وكذلك التقت باللواء ركن معاش فضل أبو المناصر بصفته رئيسا لحزب الأمة القومي وليس ممثلا للتقدم. ومن هذا المنطلق الحركة التقت بالدكتور عبد الله حمدوك بصفته رئيس الوزراء السابق وليس رئيسا للتقدم.
طيب، يعني أنتم وقعتم اتفاقيات مع جهات متعددة، أنت تحدثت عن جعفر المرغني كحزب وعن حزب الأمة، ما الذي حققته هذه الاتفاقيات حتى توقعوا اتفاقيات جديدة؟
نعم، الحركة زي ما أنا ذكرت بأن بتسعى إلى تكوين جبهة وطنية، هذه الجبهة الوطنية العريضة بتضم كافة القوى السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والنساء والشباب والإدارات الأهلية والزعماء الدينيين وكافة فئات المجتمع السوداني ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، وهذه اللقاءات هي في إطار التواصل مع الجميع، لأنه الجبهة التي نزعى إلى تكوينها مع الآخرين يجب أن نكون جميعنا شركاء. فالعيب والملاحظة في التحالفات والاصطفافات السابقة بأنها تكون من فئة قليلة ومن ثم يدعو الآخرين للالتحاق بها، فنحن ضد مبدأ الإلحاق. يجب أن كلنا كسودانيين بمختلف المكونات التي ذكرتها بأن نجلس ونناقش ونتباحث حول بناء هذه الجبهة من الألف إلى الياء، ما في فيها جسم أو أي جهة ممكن يتم إلحاقها. فلذا نحن في متواصلين، تواصلنا مع هذه القوى وهنالك قوى لم نلتقي بها، وأيضا سوف نتواصل معها جميعا، وبعدها سوف نجلس كلنا الناس اللي بيتفقوا حول هذه الجبهة وضرورتها وضرورة إيقاف هذه الحرب، نجلس سويا ونضع الأسس والمبادئ التي ترتكز عليها هذه الجبهة.
طيب يعني ما الجديد في هذه الاتفاقيات؟
هناك جديد، لأنه الاتفاقيات السابقة هي كانت اتفاقيات صفوية قاصرة بتخاطب قضايا بتاع تنظيمات وقضايا بتاع أشخاص ولم تخاطب قضايا الوطن، والدليل أن كل التحالفات السابقة هي فشلت في إيجاد حل حقيقي لهذه الدولة، لحل حقيقي لأزمة الدولة السودانية. والآن ما يشهده السودان من حرب منذ 15 أبريل 2023 هو امتداد لهذا الفشل التاريخي، لأنه المناهج التي اتبعت لمخاطبة هذه القضايا هي كانت مناهج معيبة وأثبتت الأيام بأنه هي فشلة. ولذا نحن بنرى كحركة بأنه حل المشكلة السودانية بتهم كل الشعب السوداني بمختلف قطاعاته بمختلف فئاته، ويجب أن نشارك جميعا في وضع اللبنات والأسس الحقيقية لتكوين جبهة عريضة لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية، ومن ثم عقد مؤتمر حوار سوداني سوداني لمخاطبة هذه القضايا ويقود السودان إلى التحول المدني الديمقراطي.
طيب لكن هناك انتقادات لهذه الاتفاقات أنها تحدثت عن قضايا كان يفترض أن تترك لمؤتمر الحوار السوداني الجامع أو لما صار يعرف في تاريخ السودان بالمؤتمر الدستوري. أنتم تحدثتم وحسمتم قضايا مثل العلمانية مثل فيدرالية الدولة، ماذا تركتم للمؤتمر الدستوري؟
أستاذ رشيد سعيد، هناك استهبال سياسي كبير جدا، وهناك فئة بتتزرع وراء مؤتمر دستوري وما ذلك مع مؤتمر دستوري، فهذه كلمة حق يراد بها باطل. هذه هي قضايا هي من صميم الأزمة السودانية، علاقة الدين بالدولة أي العلمانية، أن تكون الدولة محايدة تجاه كل الأديان والثقافات وغيره، يجب أن يكون شيء أساسي إذا أردنا أن نخاطب جذور الأزمة التاريخية، لأن الأزمة السودانية هي لم تأتي من العدم، لكن هنالك أسباب حقيقية وموضوعية من بينها إدخال الدين في السياسة، وأيضا قضية بنت الهوية هي قضية جوهرية يجب أن يتم حسمها، ولكن هنالك من يريد أن يتطاول أو يقفز من هذه الحقائق وعدم الإجابة بموضوعية إلى هذه القضايا ويتزرع بأشياء هي غير حقيقية. هنالك معظم القوى اللي موجودة حتى الذين انتقدوا هذه الخطوة عندما وقعوا اتفاق أو ميثاق أصبح القضايا المسيرية في سنة 95 وحددوا علاقة الدين بالدولة وحددوا وأيضا أشاروا إلى مبدأ حق غير المصير، هم كان فوضوا منه هل هنالك انعقد مؤتمر دستوري؟ وعندما أعلنت الشريعة الإسلامية أعلن النميري وأيضا نظام الإنقاذ نظام عمر البشير برضو جاء بالشريعة الإسلامية وطبق مشاريعهم الإسلام العربية، هل هم تم ذلك عبر مؤتمر دستوري أو ما شكل ذلك؟ هذه أنا في تقديري هذا هو استهبال سياسي، هو هروب إلى الأمام من مواجهة القضايا الحقيقية التي قادت إلى عدم الاستقرار السياسي في السودان منذ 55 إلى يومنا هذا. فهذه قضايا ليست محل تفاوض ولا محل بتاع أكثرية أو أغلية أو غيره، لكن هي القضايا من ممسكات الوحدة الوطنية، من ممسكات السودان في وحدته الجغرافية أو الاجتماعية أو غيره، فيجب أن نتحلى بهذه الشجاعة ويجب أن نواجه هذه القضايا بدلا أن نبحث عن مبررات يجب أن يكون مناقشتها في مؤتمر دستوري وغيره. هذا هو هروب للأمام، ونحن لا نقبل على الإطلاق بهروب هذا الهروب إلى الأمام، يجب أن نحسم هذه القضايا، وكل القوى أو معظمها هي موقعة بطريقة أو بأخرى في كل مواسيرة هي موجودة، فلماذا يتم ربطها بمؤتمر دستوري؟ هذا في تقديري لا يساعد لا يساعد السودان في الخروج من عمق الزجاجة ودوامة الحروب وعدم الاستقرار السياسي.
طيب سيد محمد عبد الرحمن ناير الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان، يمكن الوضع الإنساني في السودان والمجاعة والنقص أو انعدام الأدوية واستهداف المؤسسات الصحية أصبح هو الملف الرئيسي بالنسبة للسودانيين وبالنسبة للمجتمع الدولي، واليوم سمعنا من جوبا أخبار غير جيدة بانفضاض جلسة المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو وحكومة بورسودان بسبب الخلاف حول أين توزع المساعدات الإنسانية. ما هي نظركم في هذا الموضوع؟ كيف تنظرون إلى كيفية معالجة القضية الإنسانية في ظل الحرب الحالية؟
حسب متابعتنا وفي تقديري بأن حكومة بورسودان غير جادة في الوصول إلى في الوصول إلى علاج هذه المسألة الملحة التي تتعلق بالقضايا الإنسانية. هنالك شبح مجاعة في السودان، خاصة في غرب السودان في دارفور. هنالك العشرات يموتون يوميا بالجوع. هنالك استخدام الغذاء والدواء والكساء كسلاح في هذه الحرب. نحن ناشدنا طرفي أسرع بأنه يوقف هذه الحرب، يتوصل إلى وقف لإعلان إطلاق النار، ويفتح المساعدات الإنسانية لتصل المساعدات الإنسانية إلى كل السودان وليس إلى مناطق بعينها. حكومة بورسودان وحسب ما قرأته ومن تصريحات الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال قيادة الرفيق عبدالعزيز بن حلو، بأنه حكومة بورسودان طرحت بأن يتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى ثلاثة ولايات: ولاية غرب كردفان، ولاية جنوب كردفان، والنيل الأزرق. لكن الحركة رفضت هذا المبدأ لتجزعة هذه القضايا الإنسانية، واتفق مع الرفاق في الحركة الشعبية بأنه كل السودان في أي منطقة في السودان في أي ولاية في السودان هي محتاجة لمساعدة إنسانية، محتاجة لإقاصة، ويجب عدم استخدام هذه القضية ككرت سياسي أو كرت تفاوضي أو غيره.
طيب، هناك أيضا سيد محمد عبد الرحمن الناير، الوضع في الفاشر أيضا، العالم يتابع هذا الوضع بقلق، وصدرت العديد من البيانات ومن المنظمات تطالب بحماية المدنيين. من وجهة نظركم كحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور، كيف يمكن الخروج من مأزق الفاشر بأقل الخسائر وسط المدنيين ووسط البنيات الأساسية في المدينة؟
مؤسف جدا ما يجري في السودان عامة وفي الفاشر تحديدا من قتال وقصف تضرر منه المواطنين، إذا كان القصف المسبعي أو القصف بالطيران اليومي. وللأسف كنا نأمل بأن رفاقنا في الحركات الكفاح المسلح، القائد منير كومناوي ودكتور جبريل وغيرهم من الذين تنازلوا عن الحياد وأعلنوا دعمهم لهذا الجيش، كان المؤمل بأن يكونوا أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر حرصا على سلامة إنسان هذه الفاشر، رغم الحرب اللي كانت دائرة بين الجيش وبين قوات الدعم السريع، إلا أن الفاشر لشهور ظلت بعيدة وفق توازنات محددة. ولكن تنازلهم أو إلقاء مبدأ الحياة هو ما قاد إلى هذه الصراعات الدامية، وللأسف يدفع ثمن شعبنا وأهلنا الأبرياء العزل، لا حول لهم ولا قوة، وصاروا أهدافا لهذه القنابل التي تتساقط يوميا على رؤوسهم. ومن هنا من هذا المنطلق أنا أناشد كل الأطراف بما فيها حركات الكفاح المسلح التي تحالفت مع الجيش، وبأنه يراعوا لإنسان الفاشل ولإنسان شمال دارفور، وبأن يعيدوا قراءة القرارات التي اتخذوها والتي من ضمن أسباب أخرى كانت سببا في هذه الكارثة التي تشهدها الفاشل. إنسان الفاشل يستحق أن يعيش بسلام، يستحق أن تصله المساعدات والإغاثة، وأن نحافظ بقدر الإمكان على ما تبقى من هؤلاء المواطنين الذين يتعرضون للموت يوميا بشتى السبل.
طيب، الحديث عن تشكيل قوة محايدة أنتم تكونوا طرف فيها، المقترح بتاع دكتور الهادي إدريس، ما رأيكم فيه؟
حقيقة نحن لم نناقش هذا المقترح مع دكتور الهادي أو مع غيره، ولكن بنأمل بأن كل الأطراف أن تتفق إلى صيغة ما تجنب الفاشر من الدمار ومن الموت ومن التهجير، لأنه هي المنطقة الوحيدة التي كانت بعيدة من أسرع في دارفور. فيجب أن نراعي لحساسية هذا الموقف، والمواطنين الذين يموتون إذا كان ما ماتوا بالقنابل وبقصف الصواريخ والمدفعية سيموتوا بالجوع وبالأمراض، لأنه الفاشل شبه محاصرة منعت عنها الإغاثة منذ زمن طويل جدا، والشعب يعاني وتكاد تكون الأسواق خالية من البضائع والمستشفيات خالية من الأدوية ومن الكهرباء من غيره، فوضع إنساني مزري جدا. فالوضع في الفاشل بينذر بكارثة إنسانية وشيكة يجب أن نتدركها، ونرجو من ونناشد هذه الأطراف المتصارعة بأن تنظر إلى الألم وإلى المعاناة التي يعيشها مواطنين أبرياء عزل لا ذنب لهم ولا علاقة لهم بهذه الحرب، والآن يدفعون ثمنها موتا بصورة أو بأخرى.
السيد محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا لك أستاذ سعيد ولراديو دبنجا ولكل المستمعين الأماجد.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة ومساحة قادمة.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.